أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في بحث الحقيقة الشرعية، وقلنا أن الكلام في هذا البحث يقع في نقاط. النقطة الثالثة في بيان ما ذكره صاحب الكفاية في الناحية الإثباتية، وقلنا ما ذكره صاحب الكفاية إثباتا يمكن أن نجعله ضمن أمور. في الأمر الثاني أورد صاحب الكفاية إشكالا على ثبوت الحقيقة الشرعية، وهو أن ثبوت الحقيقة الشرعية يتوقف على عدم وجود هذه المعاني. قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هناك جملة من الآيات التي تدل على ثبوت هذه المعاني قبله، فلا يمكن القول بثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه. نعم، تثبت عندنا الحقيقة اللغوية، وقلنا توجد بعض التعليقات على كلامه، بعضها توضيحية بعضها تأملية. تقدم التعليق الأول، وهو أن صاحب الكفاية لما قال تثبت عندنا الحقيقة اللغوية ولا تثبت الحقيقة الشرعية، أراد أن يبين لنا أن الغرض المرجو والمطلوب والمبحوث عنه في مسألة الحقيقة الشرعية لا يترتب إلا إذا قلنا بتحقق الواضع في الألفاظ التي ادعي ثبوت الحقيقة الشرعية لها في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. التعليق الثاني يا شيخ حسين، هو أن صاحب الكفاية ذكر أنه لا يمكن أن تثبت الحقيقة الشرعية لوجود آيات تثبت وجود المعاني الشرعية قبل النبي صلى الله عليه وآله، وقد أشكل على كلامه هذا بأن مجرد وجود المعاني لا يمنع من ثبوت الحقيقة الشرعية، لاحتمال أن هذه المعاني وإن كانت موجودة إلا أنها لا تسمى بالألفاظ التي وقع البحث في أنها حقائق شرعية أو لا، وإنما تسمى بألفاظ أخرى. مثلا وجود معنى الصلاة قبل النبي صلى الله عليه وآله لا يمنع من ثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه بوضعه صلى الله عليه وآله لفظ الصلاة لهذا المعنى الذي كان موجودا قبل زمانه، لأنه يحتمل أن يكون لهذا المعنى اسم آخر غير لفظ الصلاة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله ووضع له لفظ الصلاة. يحتمل هذا أو لا يحتمل؟
يحتمل.
مجرد إثبات وجود المعاني سابقان لا يمنع من تحقق الحقيقة الشرعية في زمن النبي، إلا إذا ثبت أن هذه المعاني موجودة بنفس الألفاظ، معنى الصلاة كان موجود بنفس لفظ الصلاة، حينئذ يمكن أن نقول لا تجلي بعد التجلي ولا معنى للوضع بعد الوضع، لأنه من تحصيل الحاصل. أما إذا كان الموجود فقط المعاني وبألفاظ أخرى، فإن مجال أن يضع النبي هذه الألفاظ، لفظ الصلاة، لفظ الزكاة، لفظ الحج، لفظ الصوم، لتلك المعاني الموجودة سوف يكون واسعا جدا. والآيات التي ذكرها صاحب الكفاية وفيها التعبير بالصلاة والزكاة والحج لا تدل على وجود نفس هذه الألفاظ في المعاني. كيف؟ والقرآن في هذه الآيات يتحدث عن حج نبي الله إبراهيم وعن صوم وصلاة نبي الله عيسى، ولم تكن لغة هذين النبيين العظيمين صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهما اللغة العربية، ما كانت لغتهما اللغة العربية، وإنما السريانية والعبرية. إذن هناك إشكال أثير حول قول صاحب الكفاية بأن وجود المعاني يمنع من تحقق الحقيقة الشرعية. حاصل الإشكال وجود المعاني لا يمنع، الذي يمنع وجود المعاني بهذه الألفاظ. واضح؟ وقد أجابوا عن هذا الإشكال بعدة أجوبة، بعضها في الحقيقة تعديل وتطوير لكلام صاحب الكفاية، وهو ما ذكره الشهيد الصادر رحمه الله، من أننا نعلم بأن كثيرا من المعاني الشرعية التي كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وآله كانت موجودة بألفاظها المستعملة في شرعنا، كلفظ الحج، فإن الحج كان من الممارسات العبادية قبل الإسلام، وكان يطلق عليه يا سيد عدروس لفظ الحج، ولأن الحج كان عندهم يكون في السنة مرة واحدة فقط كانوا يطلقون على السنة لفظ الحج. ومثل الحج الصلاة والصوم والزكاة، فإن الجزيرة العربية كان يعيش فيها أصحاب الديانات المختلفة، ومنهم اليهود والمسيح، وكانت عبادة اليهود والمسيح قريبة من العبادات الإسلامية، بل يقول السيد الشهيد نقل بعض الباحثين أن لفظ الصلاة والزكاة كان موجود في اللغة العبرية كما أنه موجود في اللغة العربية، وأن الفرق بين نطق لفظ الصلاة والزكاة في اللغة العبرية والعربية كالفرق الموجود في اللهجات المختلفة في نفس اللغة الواحدة. فمثلا في اللغة العربية نحن نقول صلاة زكاة، بينما في اللغة العبرية كانوا يقولون صلوة زكوة. هناك تقارب كبير، وكأن الفرق بين نطق اللغة العربية والعبرية فرق في اللهجة فقط، لأنه فرق في اللغة. وعليه إذا كنا نجزم بوجود هذه المعاني بألفاظها يكون ما ذكره صاحب الكفاية متين، لا يمكن بعد هذا إثبات الحقيقة الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وآله. ولكن هذا الجواب في الواقع يختلف عن كلام صاحب الكفاية. نعم هو تعديل وتعميق. التعليق الثالث يا سيد علي هو أن صاحب الكفاية منع ثبوت الحقيقة الشرعية بإثبات هذه المعاني قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أتينا في التعليق السابق قبل قليل قبل ثواني بتعميق للشهيد الصادق رحمه الله، تعميق لكلام صاحب الكفاية، وهو أننا نجزم بوجود هذه المعاني بألفاظها قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا مجال حينئذ لدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية لهذه المعاني التي نجزم بوجودها بألفاظها المتداولة في زماننا. ما هو التعليق الثالث؟ إلى الآن نحن لم نذكر التعليق الثالث، إلى الآن أعدنا ما ذكرناه سابقا. التعليق الثالث هو يمكن أن يقال لا حاجة لإثبات وجود هذه المعاني بألفاظها قبل زمان الشارع لمنع الحقيقة الشرعية، لا نحتاج إلى الجزم بأن هذه المعاني موجودة بألفاظها لكي نقول لا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية، وإنما يكفي احتمال وجود هذه المعاني بألفاظها قبل النبي صلى الله عليه وآله لكي نقول بأنه لا طريق لإثبات الحقيقة الشرعية، أي إثبات تحقق الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله. فإنه إذا جزمنا بأن هذه المعاني الجديدة غير موجودة قبل زمان النبي صلى الله عليه وآله، وجزمنا بأنه في زمانه صلى الله عليه وآله صارت هذه المعاني تتبادر من لفظ الصلاة والحج والزكاة والصوم بدون قرينة، فسوف نجزم بتحقق الواضع في زمانه، أي نجزم بثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه. صلى الله عليه وآله. وأما إذا احتملنا أن هذه المعاني كانت موجودة قبل زمانه بألفاظها، فلا يمكن الجزم بتحقق الواضع في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا يمكن الجزم بثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه. لماذا؟ لأنه إذا قيل بثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه فيوجد طريقان لإثبات الحقيقة الشرعية في زمانه، أو بعبارة أخرى، إذا قيل بأن عندنا علم بتحقق الواضع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، من حقنا أن نسأل هذا القائل: ما هو طريقك المثبت لهذا العلم؟ يحتمل في طريقك احتمالان. الاحتمال الأول أن تقول بأن السيرة العقلائية قائمة على أن من اخترع شيئا يضع له لفظا جديدا، أو أن ظاهر حال كل مخترع إذا اخترع معناه يضع له لفظ جديد. والشارع المقدس حيث أنه مخترع لهذه المعاني الجديدة المركب العباد الخاص في باب الصلاة الموجود في شرعنا، فإنه يجري على هذه السيرة، أو ظاهر حاله أنه يضع لفظ لهذا المعنى الذي اخترعه. إذا قلت هذا هو طريقك، سوف نقول لك يرد عليه أن هذا الطريق إنما ينفع إذا جزمنا بأن النبي مخترع، صحيح أم لا؟ والمفروض أننا نحتمل وجود هذه المعاني سابقا بألفاظها. الاحتمال الثاني أن يقول القائل بأنه تحقق الواضع في زمن رسول الله، طريقي الذي أفادني العلم بتحقق الواضع هو التبادر، لأن الألفاظ كانت إذا أطلقت في زمن النبي يتبادر منها المركب الشرعي، المعنى الشرعي، ولأنها كذلك فهي موضوعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فتثبت الحقيقة الشرعية. ويرد على هذا الاحتمال أن التبادر في زمانه صلى الله عليه وآله يفيد أن اللفظ موضوع للمعنى في زمانه، صحيح، ولكن لا يفيد أن هذا الوضع منه تحقق منه صلى الله عليه وآله لكي تثبت الحقيقة الشرعية، بل يحتمل أنه متحقق قبله فتثبت الحقيقة اللغوية فقط. ما دمنا نحتمل وجود هذه المعاني وهذه الألفاظ في هذه المعاني قبل زمان النبي، لا يمكن بالتبادر أن نثبت أن الواضع تحقق من النبي. التبادر غاية ما يثبت أن الألفاظ في زمان النبي موضوعة لهذه المعاني، ولا يثبت أن الواضع لها هو النبي، فالتبادر أعم من الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. هذا إذا قلنا بأن وجود هذه المعاني بألفاظها محتمل قبل النبي صلى الله عليه وآله، إذن يكفي إثبات احتمال وجود هذه المعاني بألفاظها قبل النبي لكي نقول لا طريقة لإثبات الحقيقة الشرعية، ولا داعي إلى تجشم عناء إثبات وجود المعاني كما فعل صاحب الكفاية، حيث أنه سرد لنا مجموعة من الآيات حتى يثبت وجود المعاني، أو لإثبات أن هذه المعاني موجودة بألفاظها كما فعل الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، بل يكفي الاحتمال. وعلى الطرف المقابل الذي يقول بالحقيقة الشرعية أن لا يستند إلى سيرة المخترعين أو ظهور حال المخترعين أو التبادر فقط، بل عليه أيضا أن يثبت ويبرهن أن هذه المعاني بألفاظها لم تكن موجودة قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. بهذا نكون انتهينا من الأمر الثاني من أمور النقطة الثالثة. تعالوا إلى الأمر الثالث. في الأمر الثالث ذكر صاحب الكفاية أن الوضع للألفاظ التي ادعي ثبوت الحقيقة الشرعية لها كما يمكن أن يتحقق في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله بالوضع بالاستعمال، وهو الذي كنا نتحدث عنه فيما سبق، كذلك يمكن أن يتحقق بالوضع التعيني أي بكثرة الاستعمال. المحذور إنما هو موجود في تحقق الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني التنصيصي، قلنا لأن هذا النحو لو كان لبان، وأما أن يتحقق بالوضع بالاستعمال أو بالوضع بكثرة الاستعمال فلا يوجد فيه محذور ثبوتي، فإنه لا ينبغي الشك في أن النبي ومن كان معه من أهل بيته وأصحابه استعملوا لفظ الصلاة مثلا كثيرا جدا إلى درجة صار سماع لفظ الصلاة لوحده بدون قرينة موجبا لتبادر المركب الخاص إلى الذهن، ومنع تحقق هذه العلقة الوضعية بكثرة الاستعمال من رسول الله ومن معه مكابرة. لو جاء شخص وقال لم تتحقق في زمن رسول الله الكثرة الكافية لتحقيق الوضع، نقول له كلامك هذا فيه مكابرة، أنت تريد أن تتعالى على ما هو واضح وبديهي وبين. نعم يمكن منع حصول هذه الكثرة في لسان النبي صلى الله عليه وآله فقط، يمكن أن يقول قائل لم تتحقق الكثرة من لسان النبي صلى الله عليه وآله ولكن من لسانه ومن لسان من معه تحقق الكثرة واضح بحيث يكون منكرها مكابرا. وعليه إذا كان هنالك وضع تعيني فهو متحقق بكثرة الاستعمال في لسان النبي ولسان معاصريه. واضح هذا الكلام؟ صاحب الكفاية بعد أن ذكر هذا الكلام أمر بالتأمل، قال فتأمل. لماذا قال صاحب الكفاية فتأمل؟ في وجه الأمر بالتأمل احتمالات. الاحتمال الأول هو أن مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله التبليغية زادت على 20 سنة، صحيح أم لا؟ وبعض المركبات العبادية استعمل فيها النبي الألفاظ التي وقع البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية فيها من أول أيام بعثته، كلفظ الصلاة. ومن البعيد في هذه المدة الطويلة 23 سنة ألا تتحقق كثرة الاستعمال الكافية لإيجاد العلقة الوضعية في لسان النبي صلى الله عليه وآله. فالاحتمال الأول في فتأمل هو أن صاحب الكفاية يريد أن يمنع مانع تحقق الكثرة في لسان النبي صلى الله عليه وآله فقط. الاحتمال الثاني هو أن تحقق الوضع منه ومن معاصريه كافي في إثبات الحقيقة الشرعية، لأن المطلوب إثبات الوضع في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح أم لا؟ والوضع في زمان رسول الله الذي هو مثبت للحقيقة الشرعية أعم من أن يكون بسبب كثرة الاستعمال في لسانه فقط صلى الله عليه وآله أو في لسانه ولسان معاصريه. فالأمر بالتأمل لبيان أنه لا فرق بين القول بوقوع كثرة الاستعمال من لسانه فقط وبين القول بوقوع كثرة الاستعمال من لسانه ولسان معاصريه، فإنهما معا يثبتان المطلوب وهو الحقيقة الشرعية. الاحتمال الثالث هذا يحتاج إلى تأمل وتوجه. الاحتمال الثالث هو أن يكون نظر صاحب الكفاية في فتأمل إلى إشكال، ويريدك أن تلتفت إلى هذا الإشكال وإلى جوابه. أما الإشكال فهو أن استعمالات النبي صلى الله عليه وآله ومن معه، هذه الاستعمالات الكثيرة التي يقال حققت الوضع، هي استعمالات على نحو المجاز أو على نحو تعدد الدال والمدلول. ما معنى استعمالات على نحو المجاز؟ يعني النبي كان يستعمل كلمة الصلاة التي هي بمعنى الدعاء في غير معناها اللغوي في المركب الخاص الذي بدءه التكبير ونهايته التسليم، ويقيم قرينة على أنه لا يريد المعنى الحقيقي وإنما يريد المعنى المجازي. ما معنى استعمال على نحو تعدد الدال والمدلول؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي بلفظ الصلاة في معناها اللغوي في الدعاء، ثم يفيد إرادة سائر الأجزاء الموجودة في الصلاة، التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد، يفيد سائر الأجزاء والشراط بدوال أخرى، فيكون استعماله للفظ الصلاة استعمال حقيقي، وإفادته للمركب بنحو تعدد الدال والمدلول. استعمالات النبي الكثيرة التي ادعي أنها محققة للواو هي إما استعمالات على نحو المجاز أو على نحو تعدد الدال والمدلول، وإذا كانت كذلك لا يمكن أن تكون سبب لحصول الواضع، واضع لفظ الصلاة للمركب العبادي ما يمكن. لماذا؟ لأنه إذا كان الاستعمال على نحو المجاز، نحن لم نأتي فقط بلفظ الصلاة في المركب حتى تنشأ علقة بين لفظ الصلاة وبين المركب، وإنما جئنا بلفظ الصلاة مع قرينة، صحيح أم لا؟ وكذلك إذا كان الاستعمال نحو تعدد الدال والمدلول، هنا الإشكال سوف يكون أوضح، لأن لفظ الصلاة استعمل في هذه الاستعمالات الكثيرة في الدعاء في معناه الحقيقي، وأفيدت سائر أجزاء بتعدد الدال والمدلول، فعندنا أكثر من دال، فلا تحصل علقة وضعية بين لفظ الصلاة وبين المركب العبادي. فإذا هناك إشكال يرد على القول بإمكانية تحقق الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني أو بكثرة الاستعمال. وصاحب الكفاية لما قال فتأمل، أرادك أن تلتفت إلى هذا الإشكال وتتأمل هل هو وارد أو غير وارد. وللسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه جواب على هذا الإشكال، وهو أن كثرة الاستعمال مع القرينة أو تعدد الدال والمدلول حيث يكون فيه لفظ واحد مكرر وهو لفظ الصلاة، وأما القرينة فلا تكون محفوظة في جميع الاستعمالات وإنما تختلف من مقام إلى مقام آخر، وكذلك الدوال الأخرى تختلف من مقام إلى مقام آخر، فتنشأ حينئذ العلقة الوضعية بين لفظ الصلاة الواحد وبين المركب. وذكر رحمة الله تعالى عليه أن هذا هو التخريج الفني لحصول الواضع بكثرة الاستعمال. إذا عرفنا لماذا قال لنا صاحب الكفاية تأملوا، نرجع إلى ما كنا نتحدث عنه، وهو أن الوضع التعيني يمكن أن يكون متحققا في زمانه رسول الله صلى الله عليه وآله، فتكون الحقيقة الشرعية مستندة إليه، ولكن إمكانه لا يعني الوقوع، نحتاج إلى دليل على الوقوع كالتبادر وعدم صحة السال ونحو ذلك، ولا يمكن أن نثبت وقوع الواضع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله بكثرة الاستعمال، لأن الواضع بكثرة الاستعمال مبتلى بنفس الإشكال المبتلى به الوضع بالاستعمال، وهو إشكال وجود هذه المعاني قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه إذا كانت هذه المعاني موجودة أو بحسب التطوير الذي ذكره السيد الشهيد هذه المعاني بألفاظها كانت موجودة قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يمكن أن يقال بتحقق الوضع في زمانه، لأنه لا تجلي بعد التجلي. ونحن ذكرنا في التعليق الثالث على كلام صاحب الكفاية في الأمر الثاني أنه يكفي احتمال وجود هذه المعاني بألفاظها قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لكي نعدم الطريق المثبت لتحقق الحقيقة الشرعية في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن تعالوا إلى عبارة المصنف، يقول رحمة الله تعالى عليه: بعد أن تبين لكم وجود إشكال يمنع من القول بثبوت الحقيقة الشرعية في زمن رسول الله بالوضع بالاستعمال، يتضح لكم الحال في دعوة تحقق الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني، ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه. ومع الغض عنه، يعني إذا غضينا الطرف عن إشكال ثبوت هذه المعاني قبل زمان رسول الله، فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع، يعني منع تحقق كثرة الاستعمال في لسان النبي صلى الله عليه وآله ولسان تابعيه مكابرة. نعم، حصوله في خصوص لسانه صلى الله عليه وآله ممنوع. فتأمل، وقلنا في وجه تأمل توجد احتمالات ثلاثة، والحمد لله رب العالمين.